عصام موجود؟ زود الإضاءة يا عبد الله. الإخوة عبد الله زود الإضاءة. نعم سمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 29 قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا المقطع من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى فيه تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وهذا من أهم ما يميز أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء والبدع، والناس في ذلك طرفان ووسط. الوسط هم أهل السنة والجماعة، والطرفان الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في طرف، والجافية من المرجئة في طرف آخر. فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة قالوا بخلود مرتكب الكبيرة في النار يوم القيامة، والمرجئة في الطرف الآخر من الجافية قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا، فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن لقي الله عليها غير مستحل لها فإنه تحت المشيئة، كما سيأتي بيانه، خلافا للخوارج والمعتزلة من الوعيدية في طرف، والمرجئة من الجافية في الطرف المقابل. وهذه المسألة مسألة مهمة، لأن الخوارج يعتمدون في ذلك في بعض المسائل على تكفير الحكام. قلوا مثلا أنشأوا البنوك الربوية والربا كبيرة، وهذا يعد استحلالا، إنشاء البنك يعد استحلالا لإلزام الناس للعمل بنظام البنك وما شابه ذلك، وهذا من جهلهم، لأن القائلين بأن الإصرار على الذنب يعد استحلالا هم المعتزلة، ووافقهم على ذلك الخوارج، وممن وافقهم في زمن على ذلك أبو إسحاق الحويري، فقال إن المصر مستحل، ولما جاء ليتوب زاد الطين بلة. فالمصر على المعصية ليس مستحيل عند أهل السنة والجماعة، وإنما المستحيل لابد أن يعتقد حل الحرام بقلبه ويعبر عن ذلك بلسانه، ولو اعتقد ذلك بقلبه فكان كافرا، ولكن لم يعبر عن ذلك بلسانه فإنه يعامل معاملة المنافق، لأننا لا ندري عما في قلبه، لأنه قد يأتينا قائل يقول في يوم لا هو في قلبه يعتقد حلها، نقول ما دليلك على ذلك؟ هل شققت عن قلبه فعلمت أنه يستحل أو لا يستحل؟ لابد أن يعبر عن ذلك بلسانه، أما مجرد الفعل والاستمرار عليه والإصرار عليه فلا يعد ذلك استحلالا إلا عند المعتزلة، وافقهم على ذلك الخوارج. وأهل الكبائر الذي يوصف بأنه مرتكب للكبيرة لابد فيه من أمرين: الأول العلم، أن يعلم أن هذه كبيرة، والأمر الثاني وهو أنه لا يوفق للتوبة أو لا يتوب من تلك الكبيرة، فإن تاب لا يسمى من أهل الكبائر، فإن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. إذن لابد أن يكون عالما أن هذه كبيرة، والأمر الثاني حتى نقول إنه من أهل الكبائر، لأن هذا يترتب عليه أحكام في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يكون فاسقا أو يكون ناقص الإيمان، ليس كاملا الإيمان، خلافا للخوارج والمعتزلة في طرف والمرجئة في الطرف المقابل. وفي الآخرة هو تحت المشيئة متوعد بالنار، خلافا للمرجئة متوعد بالنار، ولكن هذا الوعيد بالنار ليس متحققا الوقوع إلا في الخارج من الملة، الكافر والمشرك والمنافق. أما في غيره من عصاة الموحدين فهذا الوعيد غير متحقق الوقوع، فإذا وعد الله بشيء لابد أن يقع من الثواب والنعيم في الآخرة. وأما إذا توعد الله على أمر ما فإن كان هذا التوعد في حق الكافر فهو متحقق الوقوع إذا مات على كفره، وأما إن كان مرتكبا لكبيرة فهو غير متحقق الوقوع. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون في مرتكب الكبيرة إنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى الله عنه وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء سبحانه أو بشفاعة الشافعين أو غير ذلك من أسباب الخروج من النار، وإن دخل النار فإنه لا يكون مخلدا فيها أبدا إلا عند الخوارج والمعتزلة. وهذا إجماع بين أهل السنة والجماعة: الزاني، القاتل، شارب الخمر، المرتكب لأي كبيرة دون الشرك، هذا ليس مخلدا في النار أبدا عند أهل السنة والجماعة. من المباحث المتعلقة بذلك كلام الناس في الكبائر وحد الكبيرة عند العلماء وعددها، وقد تنازع العلماء في ذلك. فقيل الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا، كل شيء فيه حد في الدنيا فهذا كبيرة، من ذلك مثلا شرب الخمر يدل على أن شرب الخمر كبيرة، أن فيها حد، وهو الجلد كم؟ 40 وقيل 80، أو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذا فيه الجلد أيضا كم جلدة؟ 80 جلد، ويصبح الرجل بذلك فاسقا ويكون كاذبا، وأولئك عند الله هم الكاذبون، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، قذف المحصنة المؤمنة. فإذا من علامات الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار، يكون متوعد على هذا الفعل بالنار أو غضب، فهذا من علامات الكبيرة. وهذا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض العلماء. والقول الثاني وهو قول العز بن عبد السلام، وهذا قال: المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس، وهذا قواه بعض العلماء منهم أبو زكريا النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد أضاف إلى تعريف الإمام أحمد أو إلى الأوصاف التي وصفها الإمام أحمد في الكبيرة أوصافا، منها ما نفي فيه الإيمان مثل والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا فقوله والله لا يؤمن نفي الإيمان يدل على أنه من الكبائر، يدل على أنه من الكبائر. أو قول ليس منا كما في حديث مسلم من غش فليس منا، في رواية من غشنا فليس منا. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. وليس منا ليس المقصود أنه كافر، من غش فليس منا يعني في هذا الخلق وفي هذه الصفة الغش، وليس معناه أنه يكون كافرا أو مرتدا. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد يعني مردود عليه، وليس المقصود أنه مرتد. وقد جمع هذا ابن عبد القوي رحمه الله ما ذكر الإمام أحمد الشيخ الإسلام في منظومته في الآداب، فقال فما كان فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده. حفيد المجد اللي هو مجد الدين ابن تيمية صاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، مجد الدين ابن تيمية، وشرحه سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وتوفي دون أن يكمله، ثم أمسكه المفتي من بعده، ثم أمسكه الآن الفوزان لإنهائه إن شاء الله من بعد كلا المفتي ابن باز وعبد العزيز آل الشيخ. قال وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي الإيمان ولعن لمبعدي. كذلك اللعن، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من لعن الله من ذبح لغير الله كما في حديث علي عند مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. وقيل محدثا يعني الذي يؤوي صاحب البدعة أو البدعة نفسها، الذي ينفق على المبتدعين ويؤويهم في مساجده هذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مرتكب لكبيرة، الذي يؤوي الحدادية ويؤوي الخوارج ويؤوي المرجع ويؤوي القدرية هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا اسم فاعل الذي أحدث الحدث والبدعة، أو محدثا البدعة نفسه، هو متلازمان، الذي يؤوي المحدث لابد أن يؤوي المحدث الذي جاء به. أيضا المسائل المتعلقة بالكبائر، حكم أو حال مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة، فأهل السنة والجماعة يقولون هو تحت المشيئة، يعني إن لم يخرج، إن لم يكون هناك مانع يمنع من دخوله النار كشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين جل وعلا أو نحو ذلك، أو أنه أحدث توبة قبل الموت أو نحو ذلك من أسباب التي تمنع من دخول مرتكب الكبيرة النار، فهو تحت المشيئة. بعد كل هذا هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء غفر، وإن شاء وغفر له ودخل الجنة بلا عذاب على هذه الكبيرة في النار برحمة الله عز وجل، وإن شاء سبحانه بعدله أدخله النار على قدر كبيرته أو كبائره، ومآله في الآخرة إلى في الأخير إلى الجنة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ومما يتعلق بذلك أيضا أن الذنوب الكبائر قد يكون لها حسنات ماحية، مثل الصدقة في حق القاتل، قال سبحانه فمن تصدق به فهو كفارة له، ومثل الجهاد، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أسباب غفران الذنوب، هو التجارة العظيمة، ومن أعظم أبواب الجهاد العلم، تعليم الناس السنة، بل هذا الجهاد أعظم من جهاد السيف والسنان كما ذكر ابن القيم رحمه الله، أن جهاد الحجة والبيان أعظم من جهاد وأعلى رتبة من جهاد السيف والسنان. الله جل وعلا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني القرآن. فجهاد الحجة يحتاج إلى صبر، لا تظن أن أهل البدع سيتركونك، تقول الخروج حرام وتقول المظاهرات حرام وتقول الكلام في العلماء حرام، لا لا، كما قال أحد السلف إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لم يدع لي صديقا إلا وعاداني، ويم الله لن أدعى حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إما أن تظهر السنة أو أن يهلك الإنسان دون السنة، لا بأس، المهم بقاء السنة، يهلك من هلك وليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ويشترط في مرتكب الكبيرة الذي مات عليها أن يكون مات على التوحيد، فلو أحدث كبيرة ووقع في الشرك فهذا الشرك يكون سببا في خلوده في النار. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله حرم الجنة على المشرك. والأمر الثاني وهو إذا استحل الكبيرة، وكما سبق أن الاستحلال لا يكون بمجرد الفعل والمداومة عليه والإصرار عليه، لا، هذا لا يكون أبدا استحلالا. ولذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة رحمه الله لما تكلم عن الكبائر قال وإن مات مصرا عليها، يعني الكبيرة، فمآله إلى الجنة. إذن يشترط حتى يكون مرتكب الكبيرة تحت المشيئة ليس مخلدا في النار ألا يستحل هذه الكبيرة، فإن استحلها يعني اعتقد حلها بقلبه ويعلم أنها كبيرة والدليل عليها واضح في الكتاب والسنة لابد من هذه القيود. بعض العلماء كابن حجر الهيتمي مثلا في كتابه الزواجر توسع في الكبائر، وربما لا يوافق على ذلك بعض العلماء أو جمع من أهل العلم في بعض الكبائر، فهذا لا، كبير عليها دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة، كتاب الصريح أو السنة الصحيحة، لابد أن يعلم صاحبه أنها كبيرة ثم يقول لا أنا لا أعتقد أن هذه محرمة ويستحل هذا الحرام، وإن لم يفعله كما يقول العلماء، يعني لو قال الزنا حلال ولم يزني ولو مرة واحدة، ما زنى أبدا، فهذا كافر مخلد في النار إن مات على ذلك. وأما إن زنى 100 مرة وأقيم عليه الحد 100 مرة كان يكون بكرا ويجلد 100 جلدة في كل مرة وزنى ولكنه يتوب ويفعل ويتوب، فهذا ليس مستحلا، ليس مستحلا. وإن مات هو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل. نعم، آمين. عند بعض العلماء أن الإصرار على الصغائر يعد من الكبائر، وعند بعض المحققين أن هذا ليس بصحيح، وأن الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة. ولم يرد في السنة مطلقا من الأحاديث الصحيحة ولا في صريح الكتاب العزيز ما يدل على أن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، إلا بعض الآثار يعني التي قد استدل بها وهي بعيدة، وإن الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا في قول أنس أو عائشة رضي الله عنه، فهذا ليس دليلا صريحا على أن الصغيرة تعود كبيرة. إذن مرتكب الكبيرة حتى وإن لم تدركه رحمة الله عز وجل أو شفاعة الشافعين في الدار الآخرة فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والنصوص على ذلك كثيرة جدا، لذلك قال الطحاوي رحمه الله ثم يخرجهم منها برحمته، يعني من دخلها من أهل الكبائر قال في أول المسألة: وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر سبحانه في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي معصية دون الشرك هي تحت المشيئة في الآخرة، الله عز وجل يغفرها برحمته، أو يدخل النار على قدرها، مرتكبها يدخل النار على قدرها ولكنه لا يخلد فيها أبدا. وأما الشرك إذا لقي الله به ولم يتب منه فإنه يكون مخلدا في النار، أما إن أشرك وتاب فإن الله يتوب عليه. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ولا إسراف أعظم من الشرك، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. دعا الإنابة الرجوع والتوبة، دعاهم الله عز وجل للتوبة والإنابة. بل قال سبحانه بعدما ذكر حال النصارى ومقولتهم أن عيسى ابن الله، قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها للناس جميعا، أو تبلغ الروح الحلقوم بالنسبة للشخص أو الفرد. التوبة مقبولة لمن تاب، ولكن لابد في التوبة من صدق، خصوصا من وقع في البدع والضلالات. قال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. اشترط الله عز وجل في ذلك البيان، لابد من البيان الواضح، كما فعل أبو الحسن الأشعري لما رقى المنبر وقال: أيها الناس إني أخلع من الأشعرية كما أخلع ثوبي هذا. كلام واضح وصريح بدون لف ولا دوران، كلام واضح وصريح. فمرتكب الكبيرة كما سبق تحت المشيئة. ثم دعا المصنف رحمه الله تعالى: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وزاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد اللهم كان يقول: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، لأن الإسلام يدخل فيه المرجع، يدخل فيه القدرية المتأخرون، ويدخل فيه الخوارج على قول الجمهور. ولذلك كان من دقة الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب أنه كان يدعو: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، أنه قد يموت على الإسلام وهو خارج أو مرجئ أو قدري أو نحو ذلك من البدع غير المكفرة. فهذا دعاء طيب. والولي هو الناصر والمعين، الولاية بالفتح النصر والإعانة، بخلاف الولاية بالكسر فهي الإمرة والسلطان. والمؤمن يسعى إلى الولاية ولا الولاية؟ إلى الولاية، يعني الحب والنصرة من الله عز وجل والإعانة. أما الولاية والسلطان فلا يسعى إليها المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني طلب الإمارة. لما جاء أبو ذر رضي الله عنه يطلب الإمارة، وإن كان بعض العلماء من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذكر الحافظ ابن حجر عن الداودي وغيره نحو والقرطبي نحو من ذلك في الفتح، أنه يجوز طلب الإمارة أحيانا لمن تعينت عليه، ولكن الأصل هو البعد عن طلب الإمارة، البعد عن طلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلبها لا يعطاها، من طلبها لا يعطاها. والناس اليوم من أول اليوم تناحر على الإمارة، حتى حزب المتسلف حزب ياسر برهامي اليوم الأحد الانتخابات البرلمانية، وهم يشحنون الناس اليوم وغدا، ويعطلون مصالح الناس من أجل هذا. ومعلوم أن طريقة تولية الحكم في الإسلام ثلاثة، وهي من يقول قل يا صبري، اختيار أهل الحل والعقد، وهم العلماء والأمراء ورؤساء العشائر والقبائل، ولاية العهد أن يد الحاكم بالعهد الذي بعده، والثالثة وهي التغلب. ومع ذلك لو جاء الوالي عن طريق الانتخابات أو أي طريقة غير شرعية وآلت إليه الأمور فإن ولايته شرعية. ولا نقول ما قال العجيب من ياسر بن إبراهيم، هذا شيء عجيب، يتناطح اليوم ويتناحر هو وجماعته من أجل الانتخابات، مع أنه يعتقد كما قال في كتابه فقه الخلاف بأن الوالي إذا جاء عن طريق الدستور المخالف للشريعة ليس واليا شرعيا، حيث قال: ونحن نعتقد أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ليسوا ولاة أمر شرعيين لأنهم جاءوا عن طريق الدساتير. ومع ذلك هو ينافح الآن ويجري وراء الدساتير والبرلمانات لينال كرسي أو كرسيين في مجلس الشعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسن هذه السنة القبيحة عبد الرحمن عبد الخالق المؤسس لجماعة الإسكندرية، وهم الآن يضلل بعضهم بعضا، بل وصل أمر إلى تكفير بعضهم بعض، هو ياسر برهان صلى الله السلامة والعافية. نعم. فهذه المسألة مرتكب الكبيرة مهمة جدا، إنها متعلقة أيضا عند الخوارج بمسألة الحكم، يكفرون مرتكب الكبيرة ويعتقدون أن من أنشأ بنكا ربويا أو أنه أقام حانة خمر أو أقام مكانا للزنا والفاحشة يعد بذلك مستحلا. من قال هذا أنه يعد مستحلا؟ لا يلزم أن يكون مستحل، قد يكون يظن أن هذا طلبا للرزق ولا يدري أن هذا محرم أو نحو ذلك، وإنما المستحل يعتقد حل الحرام بقلبه ويعبر عن ذلك بلسانه، لا بد أن يتكلم بلسانه. نعم. استحلال ماذا؟ إذا استحل محرما ولكن يعلم أنه محرم هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
قال رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هذه الجملة أيضا دلت عليها الأدلة العامة والخاصة في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المسلمين يقيمون الصلاة خلف كل إمام، سواء كان هذا الإمام ولي الأمر العام أو ولي الأمر الخاص. ولي الأمر العام مثل رئيس الدولة أو الوزير أو نحو ذلك، أو الخاص كإمام المسجد المعين من قبل ولي الأمر، سواء كان هذا الإمام برا أم فاجرا، عدلا أم جائرا، طالما وأنه على التوحيد يعني من أهل القبلة. وهذا خلافا للخوارج وأهل الضلال من المتنطعين، لا يرون الصلاة خلف هؤلاء، خلف أئمة الجور والظلم. وفي زماننا الآن نشأت ناشئة تسمى جماعة التوقف والتبين، وهؤلاء يقولون: لا نصلي خلف أي أحد حتى نعلم عقيدته. يعني لو دخلت والإمام يصلي تنتظر، وماذا تفعل لو دخلت والإمام يصلي وأنت لا تعرف هذا الإمام؟ ماذا ستفعل؟ يصلون بنية النافلة ثم يعيدون الصلاة بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم يخرج من المسجد ولا يصلي، فهذا من الضلال، هذا من الضلال، لأن الأصل في الناس الفطرة والإسلام، وإن كان الأصل فيهم ليس السنة إلا أن يظهر السنة، لكن التوحيد والفطرة هو الأصل في الناس. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: كل مولود يولد على الفطرة. وأيضا عند مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف المقبل على الله المعرض عمن سواه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فهذه المسألة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى مسألة عظيمة جدا. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم قرروا هذا الأصل عمليا. بعض الناس قد يقرر الشيء نظريا في الكتابة أو الكلام، وعند التطبيق العملي قد يعني لا يوفق لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، لما سئل هل نصلي معهم، قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والسلف الصالح من الصحابة صلوا خلف شارب الخمر، وهو من الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط في الكوفة، صلى خلفه ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الوليد: أزيدكم ركعة في صلاة الفجر؟ ماذا قال ابن مسعود؟ ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. لو وقع هذا في زماننا، يعني لو الرئيس السيسي الآن وفقه الله صلى بالناس وقال وكان قد شرب الخمر لا قدر الله، وثم قال: ما رأيكم أزيدكم ركعة؟ ماذا سيحدث؟ مباشرة يأخذ ختم التكفير من الخوارج في زماننا. هذا باطل. ماذا قال ابن مسعود؟ قال: ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. حار ودار محمد بن مقصود حتى يلعب في هذا الأثر إما تضعيفا أو تحريفا للمعنى، ولم يفلح. هذا قول مسعود واضح صريح، مع أنه رجل يشرب الخمر لكنه أمير. قال: ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. هذا في الكوفة. وأما ابن عباس في مع الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق، نعم، ابن عباس لما ابن عمر، نعم ابن عمر لما حج مع 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 الحجاج بن يوسف الثقفي وجاءه فقال: الصلاة. قال: الآن؟ قال: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يفتح مغاليق القلوب، مع أن الحجاج هذا غاصت يده في الدماء، دماء التابعين والأئمة، وآذى أنس بن مالك، ومع ذلك مع أنه آذى أنس بن مالك يأتي الناس أنسا ليأخذوا منه كلمة في الخروج على الحجاج، يقول لا، يشتكون له ظلم الحجاج. فقال: أيها الناس اصبروا، حثهم على الصبر، مع أنه أوذي من هذا الرجل. القضية ليس قضية تصفية حسابات، ظلمني لابد أن أظلمه إذا تمكنت من، لا، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، لابد من اتباع النصوص. هذا ولي لم يكفر ولايته شرعية وفي عنقه لك بيعة، هذا بإجماع الأئمة. الإمام المتغلب نقلت فيه إجماعات أنه ولي شرعي، وأما ما قلت يا سبرهامي إن رئيس الدولة موظف برتبة رئيس الجمهورية، فهذا من أغبى الغباء وأجهل الجهل والعياذ بالله. ويقول: نحن نسمع ونطيع له من باب المصلحة والمفسدة، وليس في أعناقنا له بيعة ولا نكفره. يعني تركيبة معجنة، تكبيرة عجيبة، ما هذا؟ مسلم لا نكفره، وليس في أعناقنا له بيعة، وليس له منا السمع والطاعة إلا من أجل المصالح والمفاسد، وليس ولي أمر شرعي. ما هذا الخليط العجيب الذي لا يعرفه أحد من السلف؟ فهذا شيء غريب. فقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاج من أهل القبلة وعلى من مات منهم. فأهل السنة والجماعة يصلون خلف الأئمة ويحجون معهم ويجاهدون معهم، فالجهاد والحج ماض مع الأئمة برة كانوا أم فجارا. وابن عمر ك كان مفتي الحج في عهد الحجاج سبحان الله عبد الله بن عمر، ومشهور بالورع حتى أنه كان يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها هو أبوه عمر رضي الله عنهما. ومع ذلك وكان يدخل الماء في موقع عينيه في الوضوء حتى عمي رضي الله عنه، ويوصل غسل يديه إلى إبطيه ورجليه إلى ركبتيه، ومع ذلك مع الأمير ماذا فعل؟ ذهب لما قال أنت يا عبد الله بن عمر أنت أمير أنت مفتي الحج في عهد الحجاج، عهد الحجاج الذي قتل سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس وقتل 40,000 من جلة العلماء والفضلاء من التابعين وغيرهم، ومع ذلك عبد الله بن عمر يكون مفتي الحج في عهد هذا الحجاج. وأما من رأى الخروج عليه من العلماء كسعيد بن جبير أو غيره فبعض العلماء يوجه ذلك بأنه كان يرى كفر الحجاج لما قال عن نبي الله سليمان لقد كان سليمان صاحب أثرة لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أو أنه يقول بأن هذا خطأ لا يوافق عليه فاعله حتى ولو كان من التابعين ومن جلة التابعين. عندنا نصوص حديث عبادة يبقى صامدا في وجه كل أحد إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهذا في أعلى مراتب الصحة حيث الحديث في الصحيحين. قال خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني هذا إذا اختاره الإمام والدولة اختارت إمام كان يشرب الدخان أو يشرب الخمر، هل نصلي خلفه ولا لا نصلي خلفه؟ ونترك صلاة الجماعة؟ نصلي خلفه، كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آكل الحشيشة أنه يصلى خلفه إذا لم يجد غيره يصلي خلفه، ولو كان يشرب الخمر نعم ولو كان يشرب الخمر الإمام المعين من قبل الدولة. لكن عند الاختيار نختار لصلاتنا الإمام الذي جاءت به السنة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ويكون أيضا عاملا بكتاب الله وعلى السنة. لذلك سئل شيخنا سلمه الله عبد العزيز رجحي عن إذا كان إنسان حافظ القرآن ولكنه على مذهب الخوارج وآخر يحفظ قليلا أيهما يتقدم للإمامة؟ قال الذي على السنة يقدم على المبتدع، حتى لو كان المبتدع أحفظ الذي على السنة يقدم، لأن تقديمه للصلاة دعوة لبدعته فتكون مفسدة أعظم. قال وعلى من مات منهم، يعني من مات من أهل القبلة يصلى عليه، طالما أنه مات على الإسلام ومات على التوحيد يصلى عليه. ولعل أن هذه المسألة كانت طرحت من قبل، لعل أنت معك شرح الشيخ صالح، يعني كان ذكر مسألة من مات على الكفر هل يحكم عليه بالنار عينا أم لا، فلعله نبيل يقرأ هذا الموطن من كلام الشيخ صالح على الشيخ، أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الشيخ بن باز رحمه الله وصالح الفوزان يرون أننا نقول أنه مات على الكفر ولا نعين فلان ابن فلان في النار، وإنما نقول كل من مات على الكفر فهو في النار على وجه العموم. وهنا الشيخ صالح الشيخ يرى أن الصواب والحق خلاف ذلك. هل هذا الخلاف بين العلماء الكبار هل أوقع بينهم البغضاء؟ ها؟ لا، وينتبى أن بعض المجرمين من الحدادية، وهذه لعبة الحدادية دائما النمامين الكذابين كما قال الألباني رحمه الله، وجاء ذلك عن بعض السلف، لا تجد مبتدعا إلا كذابا، الذي يقع في البدعة لا بد أن يكذب، لأن البدعة ليس لها سوق تروج فيه إلا سوق الكذب، أما الصدق لا يمكن أن تروج فيه البدعة. لك يا أخي احرص على الصدق في كلامك وأخبارك في عملك مع الله وإخلاصك مع الله وصدقك مع الله في الأعمال والأقوال والاعتقادات، بين عقيدتك التي في قلبك، اليوم تقول هذا مبتدع وغدا تقول هذا سني، وتعلل عند تعميه تقول مبتدع، تعلل انه مبتدع من اجل كذا، ونفس العلل التي تنقضها تقول بها سني هي هي. كيف هذا؟ كيف هذا؟ بارك الله فيك، كيف نصدقك إن حينما تقول فلان مبتدع لأنه فعل كذا وكذا، ثم تقول في نفس الوقت فلان سني لأنه فعل كذا وكذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا لا يصدق عقل، فضل عن شر. فالإنسان يبين عقيدته، إن كانت خيرا سدده العلماء، وإن كانت شرا نصحوه وبينه الحق، وإن كان صادقا سيقبل الحق ويوفقه الله ويهديه الله، لأن الله أعلم بمحل الهداية، والقلوب أوعية، الله أعلم بالوعاء الذي يقبل الحق ويستحق هذا الحق، والوعاء الذي لا يقبل الحق ولا يستحقه ويعرض عنه. نعم نعم.
قال السائل: هل يحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودي؟
نعم.
قال السائل: هل يحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودية أنه من أهل النار؟ قال الشيخ حفظه الله تعالى: نعم، يحكم على المعين الذي مات على اليهودية أو على النصرانية بأنه من أهل النار، وهذا لأنه كافر أصلي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زار الغلام اليهودي وقال قل له، وقال له قل لا إله إلا الله، أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعل الغلام ينظر إلى أبيه ولم يقلها، فقال له والده اليهودي أطع أبا القاسم، فقال الغلام وكان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. وقال أيضا كما في صحيح مسلم: حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا لا يدخل في قول أهل السنة والجماعة، ولا نشهد لا لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حق المعين من أهل القبلة. أما من مات على كفره من اليهود والنصارى أو مات ونحن نعلم أنه يهودي أو نصراني، فهذا كافر يشهد عليه بأنه من أهل النار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. انتهى كلامه.
نعم، يعني هذا من السنة، إذا مررت بقبر اليهودي أو النصراني تبشره بالنار، أنك تعتقد أنه في النار، ولماذا تبشره بالنار؟ ومع ذلك الخوض في مسائل التكفير أو الخوض في مسائل الحكم على الناس في الآخرة بأنه في الجنة أو النار، السلامة في البعد عن ذلك. من مات أمره إلى الله، الله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الإنسان لا يحشر نفسه في هذه الأشياء ويبتعد عن هذه الأشياء. لما تسمع الشيخ الفوزان يسأل في هذا، يقول وش يضرك إذا عرفت أنه في الجنة أو في النار؟ لماذا تستفيد أنت؟ تستفيد إيه إذا كان هذا في الجنة أو في النار؟ لماذا تبحث هذه المسائل؟ ويعنفون من يتتبع هذه المسائل. نعم. إذا من مات من أهل القبلة حتى ولو كان من أهل الكبائر فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه. وأما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على صاحب الدين فهذا ليس من باب أنه كافر، لا حاشا، وإنما من باب يعني التعزير على هذا الفعل، يعني هذا الفعل لبيان عظمة الدين وأهمية الدين، وليس من باب أن هذا يكفر صاحبه، لا أبدا. نعم. طيب، ولعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الغلبة. نعم. نقول إن فعله الحاكم وتغلب تكون ولايته شرعية. فإذا تغلب وآلت إليه الأمور لا نقول فعله هذا جائز ولا ليس جائز، لأن هذا من الكلام في الوالي نفسه. نعم. لذلك لما تكلم هشام البيلي بهذا تكلم أهل العلم بأن هذا من، وسألنا العلماء، سألنا الشيخ وصي الله عباس فقال هذا أحمق، الذي يتكلم بهذا أحمق. وأسألنا الشيخ صالح السحيمي فقال نعم لا يجوز الكلام بهذا، خلاص الحاكم تولى كما حدث مثلا في مصر، وتولى الحاكم عبد الفتاح السيسي وسجن الذي قبله محمد مرسي وتولى الأمر، لا يصح للناس أن يقولوا هذا ويقولوا أنه أصل هذه المسألة كما فعل هشام البيلي هداه الله، ويعني قالوا نؤصل مسألة علمية لابد أن نؤصلها للناس، وهذا من كتم العلم، إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى، وتبدأ النصوص في كتم العلم. لا، ما علاقة هذا بهذا؟ لما وننظر حال السلف، لما تولى عبد الملك بالغلبة السلف أعطوا البيعة عن يد، أعطوا البيعة ولم يقولوا خروج أو ليس بخروج، عزل أو ليس بعزل، وإنما أعطوا البيعة للأمير وسكتوا. إذن هذا هو الموقف الصحيح، نفعل ما فعله السلف الصالح، وإلا كيف نكون سلفيين وإذا جاءت نازلة كهذه النوازل نخالف منهج السلف؟ أو بعض الناس مثلا في بعض الدول المجاورة يقول هذا ليس واليا شرعيا، ليس والي، وإنما الوالي الخوارج في هذا المكان. كيف هذا؟ سبحان الله، هذا ممثل دولتك أمام العالم كله، وتقول فلان من الخوارج هو الوالي في المنطقة هذه وهذا هو الوالي في المنطقة هذه؟ لا. نعم. هذا استدراك طيب جدا من أحد الإخوة، يقول بارك الله فيكم شيخنا، قلتم أن من يعتقد استحلال شيء بقلبه ولم ينطق بلسانه نعامله معاملة المنافقين، كيف نعامله معاملة المنافق ولا نعلم ما في قلبه المقصود من ذلك إذا كان يفعل هذا الشيء ومستمر على فعله ومصر على فعله، فهذا ليس بكافر، ليس بكافر إلا أن ينطق بلسانه. يقول أحسن لكم، هل من السنة صوم هذا الشهر كاملا؟ أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم، لكن عائشة رضي الله عنها قالت ما صام رسول الله صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في رمضان، ولكن ما صام رسول الله شهرا قط كاملا غير رمضان، أو كما قالت لنا الأثر في صحيح البخاري أنه كان يكثر الصيام في شعبان، ولما سئل قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، يغفل الناس عن الصيام فيه، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وشهر الله المحرم قال فيه النبي عليه السلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، فيشرع الاكثار من الصيام فيه، خصوصا يوم تسعة وعاشراء، يوم التاسع والعاشر، وهو الموافق يوم كم؟ الخميس والجمعة إن شاء الله، التاسع والعاشر، وعند بعض العلماء كابن القيم في الزاد الحادي عشر أن هذا أكمل، التاسع والعاشر والحادي عشر، وجاء في ذلك حديث والأظهر أنه ضعيف، وإنما يكتفى بصيام التاسع والعاشر. بعض العلماء يقول أنه له مراتب كابن القيم، أعلاها صيام الثلاثة أيام، والقول الثاني صيام التاسع والعاشر أو المرتبة الثانية، والثالثة صيام العاشر فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء، فلم يأتي العام القابل إلا وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحب مخالفة اليهود والنصارى، وقال خالف اليهود والمجوس حف الشارب وعف اللحى، وقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم، كان يصلي في الخفاف والنعال وغير ذلك مما جاءت الأمر بالمخالفة لليهود والنصارى. يقول أحسن الله إليكم، إذا يقدمنا الصلاة في مسجد العوام هل نتقدم أم لا؟ إذا كان هناك إمام راتب لهذا المسجد لا يجوز التقدم في وجوده، ولو كان المتقدم من أحفظ الناس لكتاب الله، إلا إذا استأذن. وكذلك الأذان، إذا كان هناك مؤذن راتب لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه أبدا، ولو كان هو أولى في الأذان، يعني أعلى صوتا وأنداء، لكن فيه مؤذن راتب لا يتقدم عليه أي أحد. يقول أحسن لكم، ما حكم الخروج على حاكم الكافر في بلاد الكفر مثل فرنسا؟ بارك الله فيك. حتى لو توفرت الشروط، هناك 5 شروط لا بد من توفرها للخروج على الحاكم، إلا أن تروا يعني اليقين كفرا لا فسقا ومعصية، بواحا من باح يبوح يعني انتشر انتشارا، عندكم فيه من الله برهان يعني الحجة، يعني يقول العلماء إن فلانا كافر. والشرط الخامس، وهذا مهم جدا بالنسبة لهذا السؤال، وهو وجود البديل مع القدرة وأمن المفسدة. إذا لا يوجد بديل وقدرة على نزع هذا والمفسدة متوقعة، المفسدة الأعظم متوقعة، حتى مع توفر الشروط الأربع لا يجوز الخروج على الوالي. قل بارك الله فيك شيخنا، إذا كان الجهاد باللسان أفضل من الجهاد بالسيف، هل موت العالم والمجاهد باللسان والبيان أفضل منزلة من موت الشهيد الذي قتل في الجهاد؟ جاءت النصوص الكثيرة تدل على فضل العلماء، فالعلماء كما قال العلماء وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وقال عليه الصلاة والسلام وإن يعني من في الأرض يستغفر لطالب العلم، حتى الحيتان في بحرها والنملة في جحرها تستغفر لطالب العلم. فالعلماء لا شك أن منزلتهم أعلى من منزلة المجاهدين، أعلى من منزلة المجاهدين. نعم، انتهت الأسئلة، وفقنا الله وإياكم غدا إن شاء الله لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك.